الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تذكرون قد بدأنا الكلام على أيام البر، وهذا البر الذي ينبغي أن يهتم المؤمنون بأعماله في هذه الأيام إنما هو موصول بما كان في رمضان من أعمال فتح الله تعالى هذه الأيام ليستكمل المرء أعماله في رمضان كما ذكرنا، وليكون حنينه وشوقه أبدا إلى الطاعة وإلى لقاء الله تبارك وتعالى وإلى حلاوة الإيمان التي كان فيها، فإذا ما وجد هذا الحنين يوشك حتى لو انتهى رمضان، ووجد هذا الحنين والشوق وكان سببا، أي هذا الحنين والشوق سببا للاستمرار على أعمال البر ومجاهدة النفس على الوصول إلى تلك الأعمال، أن يغفر الله تعالى له ما كان في رمضان كما كان السلف يدعون الله تعالى أشهرا عديدة أن يتقبل منهم رمضان. ثم الأمر الثاني وهو أن أعمال البر هذه توطئة يقوم بها المؤمنون كذلك ليتأهلوا لأيام الحج إلى أفضل أيام الدنيا التي كذلك يشتاقون فيها لزيارة البيت تمهيدا لرؤية رب البيت سبحانه وتعالى في الموعد المضروب، وليظهر حنينهم وشوقهم إلى البيت الذي يكون سببا لأن يحملهم الله تعالى إليه وأن يأخذهم جل وعلا بسبب حنينهم وشوقهم ومحبتهم إليه إلى بيته، ومن كان كذلك يوشك أن يكون ذلك سببا لرؤية رب البيت سبحانه وتعالى، فيكون المؤمن إذن مشغولا بهذه الأعمال مشتاقا إليها مجاهدا لنفسه عليها ينتظر كل يوم وكل ليلة ليقوم بمثل هذه الأعمال لتكون كما أشرنا الطريقة المواصلة له إلى رضا الله تعالى، فإن رضي عنه جل وعلا كان ذلك هو الفوز العظيم، وإن رضي عنه وفقه بعد ذلك لما هو أحسن وأفضل من أعمال الطاعات والقربات، وهيأ له أوقاتا وأعمالا ووظائف من أعمال الطاعات كما ذكر سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا مختصر الكلام، ذكرنا من أعمال البر كيف يصلح المرء من جمعته، وتكون هذه الجمعة كذلك حجا له وهي حج المساكين كما ذكرنا، وأنه كلما بكر المرء فيها يعني بكر في الجمعة كان ذلك سببا يوم القيامة أن يكون من المتقدمين لرؤية الله تعالى في الجنة. فالأول والأول والأول في الدنيا كذلك يكون في الآخرة درجاتهم في سرعتهم وفي تبكيرهم إلى الجمعة، كذلك هنالك تكون درجاتهم في القرب من الله تعالى. والأمر الثاني الذي ذكرناه في أعمال البر كان إصلاح هذه الصلاة التي يصليها المؤمنون، وذكرنا كيف تكون قرة عيني وتكون راحة قلبي وتكون تكفيرا لذنبه وتكون إعلاء لدرجته وتكون تعلقا بربه سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكرنا. وذكرنا درجات المؤمنين في صلواتهم وما ينبغي أن يجاهد المرء نفسه على هذه الصلاة حتى تكون صلته بينه وبين الله تعالى وتكون درجته التي يرتقي فيها إلى درجات الإيمان العليا وإلى درجات المحبة وإلى درجات التواضع والإقبال والتدبر والتفكر والتأمل، وأن يخرج منها خفيفا قد تخفف من أثقاله وأوزاره وسيئاته وذنوبه وقد ازداد نشاطا على الطاعة وإقبالا عليها وانشرح صدره بها وأحب الوقوف بين يدي الله تعالى وكره أن يخرج منه، إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني. ومعنى اليوم من معاني البر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وهذه قضية القضايا التي فرط فيها المؤمنون والتي إن ظهر من بعضهم خلق حسن فعند المحك وعند الاختبار تظهر الأخلاق السيئة والأقوال الرديئة والتصرفات التي لا تمت إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بصلة. فإن ظهر ما يدعو إلى الغضب أو كظم الغيظ أو الحلم وجدته مسرعا إلى الغضب وجدته مسرعا إلى أن ينتهك حرمات الله تعالى، أن يغضب لنفسه، أن يرد السيئة بالسيئة، ألا يتحمل الأذى، وأن يكون على الحال التي سنذكر شيئا منها في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر فيها سوء خلق وبعده كذلك عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفاضلة صلى الله عليه وآله وسلم، وتراه ينقلب بعد ذلك من السيئة إلى السيئة إلى سوء الظن وإلى القطيعة وإلى البغضاء والشحناء والتدابر وإلى بعد ذلك الوقيعة والحسد وانتظار أن يقع بالمؤمنين ما يشرح صدره من المصائب ومن الأخلاق السيئة التي تنزل به من المصائب والبلايا والمحن، ويفرح حينئذ أن ينزل بهم ذلك ويشمت فيهم ويدعي أن الله تعالى قد انتقم له أو أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ له حقه منهم، وهو ينتظر أن يقع بهم السوء. كل هذه الأخلاق تدل على فساد النفس وخبث الطوية، ولا تمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه المشرف بصلة. نعتلي الحديث عن هذه الدرجات الرفيعة والمنزلة العالية التي إن حققها المؤمنون اليوم وحاولوا على تحقيقها وجاهدوا أنفسهم على القيام بها فإنها أعظم أخلاق المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهي أعلى درجاتهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي أثقل شيء في موازينهم في الدنيا والآخرة، وكذلك هي أعلى درجاتهم في الجنة قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى هذا المعنى، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، قال: البر حسن الخلق. وحسن الخلق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبر، فسره العلماء على معنيين. المعنى الأول يقصد بالبر الإحسان إلى الناس وحسن معاملتهم ونقل الجميل من القول والفعل إليهم. ولذلك يقال بر الوالدين، يعني أن يحسن إليهم وأن يقوم على مصالحهم، وأن يكون ذلك كله على الرضا والمحبة، يود أن يكون ثوابه الأعظم عند الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى الأول من البر، يعني الإحسان إلى الناس، وأن يقوم بما يكون سببا لصلاحهم من الكلام الحسن والفعل الحسن والوجه الحسن، كما قيل البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويخص من ذلك بر الوالدين، لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال الأقرب. فالأقرب يعني من يكون في الدرجات الأولى في البر الذي ينبغي أن أقوم به؟ قال أمك. ثم من؟ قال أبوك. ثم من؟ قال الأقرب. فالأقرب يعني أن يكون برك على هذا التسلسل الذي ينبغي، يعني أن يكون إحسانك وفضلك وطيب كلامك وطلاقة وجهك وأفعالك الحسنة من القيام على شؤونهم، كل ذلك بانشراح الصدر وبالمحبة، ليس بالملل وليس كذلك بالضجر ولماذا يعني يقوم بهذا ويتأفف من أن يقوم لإخوانه أو لأبيه أو لأمه أو لقريبه بعمل ويستسقل ذلك ويكون شيئا هما على قلبه أن يقوم لهم أو أن يستقبلهم أو أن يضيفهم أو أن يكرمهم أو أن يقضي مصالحهم أو أن يسعى في القيام على شيء من حقوقهم التي تكون سببا تحصيلي لهذا الحسن من الخلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي فسر به العلماء البر هو الإتيان بكافة أعمال الشر الظاهرة والباطنة من الإيمان ومن العبادات والمعاملات إلى آخره. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففسرت الآية الكريمة البر بأعمال الدين كلها سواء الظاهرة أو الباطنة، سواء ما كان منها متعلقا بالإيمان الباطن وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، سواء بالعبادات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وسواء من الإحسان إلى الناس كما قال أتى المال على حبه ذوي القربى أو بتحمل المصائب والأذى منهم بقوله والكاظمين الغيظ بقوله وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. فبين بذلك في نهاية هذه الآية أن يأتي بكل هذه الأعمال، وهذه الأعمال تنقسم إلى قسمين: القسم المتعلق بالله تعالى من الإيمان في الباطن والأعمال في الظاهر، والقسم المتعلق بالخلق من أن يعطيهم وأن يتحملهم وأن يكظم غيظه عنهم وأن يبذل لهم ماله ووقته وجهده، أن يبذل الندى كما سنذكر. ومن ثم كان هذا الخلق، يعني كان البر حسن الخلق كما يقول أهل العلم في هذا المعنى. لما فسره المولى سبحانه وتعالى بهذه القضايا دل كذلك على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق هو الإتيان بآداب الشريعة كلها. لذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني دل ذلك لما قال البر حسن الخلق، يعني البر الاتيان بآداب الشريعة من أولها إلى آخرها، الاتيان بتلك الآداب التي أدب الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين في كتابه. لما سئلت عائشة قالت كان خلقه القرآن، يعني كان متأدبا بآدابه في الأوامر والنواهي، كان متأدبا بآدابه في الاعتقادات والعبادات، كان متأدبا بآدابه في الأخلاق والسلوك بينه وبين الله وبينه وبين الناس صلى الله عليه وسلم، كان يغضب لغضبه ويفرح لفرحه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان هذا المعنى جامعا لهذه الأخلاق. وننتقل إلى المعنى الثاني، لما كان الدين حينئذ وآداب الشريعة حينئذ هي الخلق، هي حسن الخلق، قال ابن القيم وغيره من أئمة الدين: فالدين هو الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في هذه الأخلاق زاد عليك في الدين، كلما ازداد خلقا ازداد دينا، لأن الخلق هو آداب الشريعة من أولها إلى آخرها. فهذه هي المسألة الأولى التي ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، والدين هو الخلق، كلما نقص حظك من الخلق نقص حظك من دين الله تعالى، نقص حظك من أخلاق الشريعة وآدابها التي أدب بها عباده المؤمنين، نقص حظك من هذه الدرجات العلى التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما سنشير إليه من هذه الأحاديث التي تبين هذه المعنى. علمت أيها المسكين السامع والمتكلم كما أنت متخلف عن هذه الدرجات في معرفة حسن الخلق، لأنه إذا علمت ذلك علمت أن حسن الخلق يشمل كما عرفوا في قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وتفسيرها في كلام العلماء: بذل الندى وتحمل الأذى وكف الأذى. ونختصرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنشرحها في نهاية الكلام بعد أن نشير إلى أحاديث التي تبين منزلة الخلق الحسن في هذا الشرع الشريف، وتبين أن هذا الدين لا يقوم به إلا أصحاب الأخلاق الحسنة. أما أخلاق الأصحاب الرديئة التي سنشير إلى بعضها لا ينفع بهم هذا الدين ولا ينفعونهم أنفسهم به. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف هذه الأخلاق: هي عقبة، إن أفضل أخلاق أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، أفضل الأخلاق في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. وقد حفظنا المعنى الأول، وهو أن الخلق الحسن هو بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى، يعني علاقتك بالخلق في الإحسان إليهم أن تبذل الندى، أن تبذل الندى من كلامك ومن وجهك ومن مالك ومن وقتك ومن جهدك لهم، أن تبذل نداك وكرمك وجودك لهم. كلما كان المرء أكثر جودا كان أكثر تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم كما وصفوه في ذلك. لذلك قال: بذل الندى، قال: وتحمل الأذى، يعني ألا يكون المرء حسن الخلق إلا أن يتحمل أذى الخلق، أن يتحمل أذاه في القول وفي الفعل وفي الظاهر وفي الباطن وفي الإشارة وفي السخرية وفي الغيبة وفي النميمة وفي التطاول، كل ذلك أن يتحمل أذاه وأن يكف الأذى، يعني أن يكف هو الأذى كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لذلك بيّن أنه لا ينبغي أن يدفع بالحسنى، لا، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، كان سياق الكلام ادفع بالحسنة، لا، قال: ادفع بالأحسن، صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولما كانت هذه المنزلة عالية لم يكن الشيطان ليترك أصحابها أن يبذلوا الندى وأن يكفوا أيديهم وأن يتحملوا هذا الناس، كل ذلك اتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكريم. وإن لم يكن الشيطان ليتركه، قال المولى جل وعلا في استكمال هذه الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا يتركك الشيطان أن تبذل الندى، يقول لك هذا لا استحق، وقد كنت في الموقف الفلاني ولم وقفت إلى جواره في كذا وكذا 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 من المواقف ولم يقلص فيه شيء، وعندما أصابك شيء لم يقف إلى جوارك ولم يسأل فيك، ولما مرضت لم يعدك، ولما حدث لم يحدث، فلا تسأل فيه ولا تعطيه ولا تزوره ولا تقف بجواره ولا تقرضه ولا كذا ولا كذا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وكذلك تحمل الأذى وكف الأذى، أن يتحمل الأذى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط كما سنذكر، أنا أعالج الأمور سريعا، وإنما قال أن يتحمل الأذى، يعني إذا وقع له الأذى من أصحاب الأذى من إخوانه من غيرهم كان متحملا لهذا الأذى، لا يرد الأذى بالأذى ولا السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح كما ذكر: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ليدل لهم صلى الله عليه وسلم على سوء أخلاقهم التي هم فيها. من الذي قد أعطيته فلما طلبت منه منع كذلك قد وصلته وقد أعطيته، ومن الذي أذاك فعفوت عنه. لا يأتيك الشيطان ليقول ليس أحد أحسن من أحد، لقد فعل كذا وكذا ولا بد أن تفعل فيه كذا وكذا، ولا تنام الليلة عندما يشتمك فلان أو يفعل فيك فلان فصلا فلان فصلا أو يقع في عرضك أو ينقصك حقك أو يمنعك واجبا من الواجبات التي تأتيها، لا تنام الليل حتى تنتقم منه، وحتى تبين نفسه وقلة أدبه، وحتى تعيره بما كان منك، وحتى تبين له أنك يمكن أن تفعل فيه وأن تفعل فيه، وإذا فعلت فيه ذلك لم تنم وتطمئن حتى تأخذ بحقك هذا الذي تظن من هذه الأخلاق الرديئة التي نحن فيها. لذلك قال: أكرم أخلاق الدنيا والآخرة هذا المعنى، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. وانظر إلى هذا المعنى، أن يكف أذى وأن يتحمل الأذى. نقول يتحمل الأذى لماذا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وجاءت هذه الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذه الآية الكريمة. كذلك والآية الأولى: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. كذلك جاء بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية الثانية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. فإذا جاءك هذا الأمر وأردت أن تتخلق بالخلق الحسن لا يتركك الشيطان، قل لك لماذا تعفو عنه، هو يستحق وهو كذا، وليس أحد أفضل من أحد، وهو لم يكن ليفعل كذا فلا بد أن تعاقبه بذلك. والأسباب من هذا كله أن يأتي المرء ليقول إنه يفعل ذلك لدين الله تعالى، يفعل ذلك تدينا لله تعالى ليس لنفسه وإنما غضبا لله جل وعلا، يعني إخلاصا لله تعالى في أنه يفعل ذلك، وهذا كله من تلبيس الشيطان. فإن المرء الذي يقول إنما يفعل ذلك غضبا لله جل وعلا إنما يقع في مصيبتين: الأولى ادعاء الإخلاص، والثانية أنه يزكي نفسه،
وزكي نفسه وأنه من المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. من الذي يدعي أنه مخلص في أن ينتقم لله تعالى بدليل أنه لو وقع في غيره فإنه لا يعاقبه بمثل ذلك؟ لو وقع هذا المنكر من ولده أو من قريبه لا يعاقبه هذا العقاب، أو لو وقع هذا المنكر من نفسه هو لا يعاقب نفسه هذا العقاب الذي رد أن ينزله بغيره، بل يتسامح مع نفسه ويتسامح مع غيره في مثل ذلك. المهم فيها أن يتعلم كيف يكون على هذا الحال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الآتي وجبزه من ردائه حتى أسرع حاشيته في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، وظني أن أحدا منا لو مسك من عنقه وأسر في بردائه في عنقه وأن قال لو أعطيه من مال الله الذي مالك ليس مال أبيك لكانت وقعته سوداء، ولن تنتهي اليوم إلا بمصيبة، ولن ينتهي اليوم إلا أن يذهبوا جميعا إلى السجن أو إلى غيره. لذلك جاءت الأحاديث التي تبين هذه المعاني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول ما يقول صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحسنكم إن نبدأ الأحاديث من أولها ترتيبا لنصل إلى الجنة بها كما هي ترتيب الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فبينت هذه الكلمات من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق متعلق بالإيمان، وأن علو الإيمان مع علو الأخلاق، وأن أكملهم إيمانا أكملهم خلقا، ولا يكمل خلقه ولا يكمل إيمانه إلا أن يكمل خلقه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا صلى الله عليه وسلم، وإن من أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. هذه روايات أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين بهذا الكلام ارتباط الإيمان في علوه ونزوله وكماله عند الله تبارك وتعالى، كذلك بقضية الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تكون في مهمة المؤمنين. كيف يكون في أخلاقهم؟ كيف يكونون في أخلاقهم؟ في كلامهم، في ظاهرهم، في باطنهم، في أقوالهم، في تصرفاتهم، في أفعالهم، في علاقاتهم، في سلوكهم، أن يكونوا على الخلق الحسن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يبين قيمة هذا الإيمان الكامل، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. أثقل شيء يثقل به موازينه يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله تكملة الحديث يبغض الفاحش البذيء. والمؤمنون يوم القيامة كما تعلمون يحتاجون إلى حسنة واحدة يثقلون بها موازينه لتطبها كما يقولون هذه الموازين فيفوز فوزا عظيما، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، لأنه لما كمل خلقه كان ميزانه أثقل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثقل ميزانه يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى كان ذلك سبيله إلى الجنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو محق لمن ترك الكذب. وقال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإذا كمل إيمانه وحسن خلقه وثقلت موازينه كما بينت هذه الأحاديث الشريفة، حينئذ يأتي خبر النبي صلى الله عليه وسلم العظيم في هذه المنزلة العليا ليقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل المرء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات الوضيئة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذه الدرجة العالية التي يحوزها أصحاب الأخلاق الحسنة من العفو عن المظالم، ومن أن يصل من قطعه، وأن يعطي من حرمه، وأن لا يقابل السيئة بالسيئة، وأن يكظم غيظه، وأن يحلم على من تطاول عليه، وكذلك أن يتحمل أذاه، وأن يكف أذى نفسه وعدوانها وظلمها حتى ولو كان بالحق عليهم، لأن هذه الدرجة إنما تنال بكف أذاه عنه ولو كان حقا، لأنه ما الفائدة إذا أساء إليك أن تسيء إليه، صرت مثله في أي الدرجات تحوز حينئذ. إذا ظننت به السوء وظن بك السوء كنت مثله في ذلك، فأي علو وأي محبة تحوزها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تطاولت عليه وهمست وسخرت منه وكان كلامه معك سببا لاحتقاره وازدراءه والتقليل من شأنه ثم قابل ذلك بذلك، فأي درجة تنتظر من النبي صلى الله عليه وسلم في قربه ومحبته صلوات الله وسلامه عليه. وخذ من هذه الأخلاق ما شئت فيما نحن فيه اليوم. من الذي أساء إليه أحد فلم يتضايق منه؟ ومن الذي أساء إليه أحد فلم يرد عليه الإساءة؟ ومن الذي أساء إليه أحد فانتظر أن يوقع به؟ ومن الذي أساء إليه أحد فلم يقاطعه وتغير له؟ ولو وقع في مصيبة ما فاقام به ولا وقف إلى جواره وتركه يقع فيها. من الذي أساء إليه في الظاهر والباطن ولم يكن ذلك من شأنه أن ينتقم له وأن ينتقم منه وأن يظهر فيه غله وحقده؟ فإذا لم يتمكن من ذلك بقي الحسد في قلبه وبقي انتظار التشفي أن يقع به شيء حتى يقع به، وأن يضيق به زرعا ولا يود أن يراه ولا يود أن يكلمه، وكلما تذكره ورآه تذكر السوء والمعصية وتذكر الخلق السيء. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. انظر إلى المعنى التالي الذي كان سببا في هذه الحالة وكان طريقا موصلا إلى هذه الدرجات العالية من درجات الجنة، في أن يكون أقرب الناس إلى النبي أو من أقربهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخلهم الجنة تقوى الله تعالى. وفسر الحديث بأن أكثر ما يدخلهم الجنة تقوى الله، يعني ما بينهم وبين الله من تقوى، وحسن الخلق ما بينهم وبين الناس من المعاملة الحسنة التي ذكرنا، أنها كف الأذى وتحمل الأذى وبذل الندى. وقالوا بذل الندى لأن المرأة إذا قطع أحدا منعه نداه ومنعه جوده ومنعه كرمه ومنعه ضيافته ومنعه أن يقرضه أو أن يقوم له أو أن يعوده أو أن يفعل أو أن يفعل. لذلك قال ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الطريق المواصل إلى هذه المحبة وإلى هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه كذلك حسن الخلق. لماذا يكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. هذه هي الدرجة العليا التي يحصلها بحسن الخلق، لأن سوء الخلق لا يحصل درجة لا في صيام ولا قيام. سيء الخلق تراه سيء الخلق في كل أحواله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، دل على جماع الخير، ودل على أن حسن الخلق من تقوى الله تعالى وهو أعلى درجاتها. وأن حسن الخلق لما كان المهم في هذه نص عليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى. لذلك كان بحسن خلقه يدرك هذه المنزلة العالية للصائم القائم. والصائم القائم هذا الذي وصل إلى تلك الحالة السامية هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحبهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه بحسن خلقه وحسن تعامله وكف لسانه وسوء ظنه بقلبه، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه، وأن يقدمهم على نفسه إن كان درجة عالية في معالم الأخلاق وحسن السلوك، فإنه يوشك أن يكون على هذا الحال يحصل بهذه الأخلاق الحسنة درجة الصائم القائم كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى هذا المعنى الذي ذكره أنس رضي الله عنه في هذا الحال، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، ما قال لي قط أف، رواية الحديث، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان لا يغضب لنفسه قط، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى، فكان لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحال الشريف الذي ينبغي أن يكون تطلع المؤمنون إليه، لا أن يكون تطلعهم لإثبات نفسهم وأنهم يتعززون على المؤمنين وأنهم كذا وكذا وأنه ما كان ينبغي لأحد أن يفعل معهم كذا، وكيف يكلمه بهذه الطريقة، وكيف يفعل فيه هذا الفعل، وكيف يطلب منه كذا لا يفعله، وكيف يحدث له هذا الحادث ولا يسأل عنه، وكيف ثم إذا حدث منه خطأ كيف يخطئ ولماذا يخطئ، وأخطأ فقد أخطأت كما أخطأ وأساء كما أساء، علاوة على ما يزداد بعد ذلك من سوء الظن والقطيعة والنميمة والغيبة وإدخال هذه المفاسد التي يصدها الشيطان حينئذ لتكون سبب تفرقة المؤمنين وسبب نزول البلاء عليهم ورفع البركة والرحمة من بينهم. ونبدأ بما ونعود إلى ما بدأنا به، وهو أن أعمال البر هذه هي الطريق الذي إن سلكه المرء كان سببا لأن يفتح الله تعالى عليه، لأن يفتح الله تبارك وتعالى عليه بزيارة بيته، وأن يؤهله بهذا الشوق الحنين وتلك الأخلاق الحسنة التي هي من أهم أخلاق الحجيج عندما يذهبون إلى بيت الله تبارك وتعالى في تحمل الأذى وبذل الندى وكف الأذى، حتى يكون حجه مبرورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكروا في بر الحج طيب الكلام، وذكروا طلاقة الوجه، وذكروا الإحسان إلى الخلق، وذكروا كثيرا من المسائل التي تبين للمرء أنه مهما جاهد نفسه اليوم عليها يوشك إذا حمله الله تعالى إلى بيته أن يحقق بر الحج الذي يعود منه كما ولدته أمه صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وهذه الحجة يعود منها من حج فلم يبحث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وإذا لم يوفق المولى للحج في هذا العام فيكفيه أنه قد حصل درجة الصائم القائم، وقد حصل هذه الدرجة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يكفيه أنه يفعل ما يثقل به موازينه ويرفع به درجته ويعلي به منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أو كذلك كما أشار الحديث في هذه الآيات في هذه الكلمات: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو أحسنهم خلقا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان حسن الخلق هو المعيار الذي يقيس به المرء إيمانه، أن يقيس إيمانه بحسن خلقه في المعاملة والبر والإحسان وتحمل الأذى وكف الأذى وبذل الندى، أن يتحمل، أن يقيس إيمانه بمدى ما يقوم به من هذه الأعمال من أعمال الإيمان التي تدل على صفاء النفس وقربها ومحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، التي تدل على أن هذه النفس لم تعد ممتلئة بهذه الأخلاق الرديئة السيئة من الحقد والغل والحسد ومن الغيبة والنميمة وحب العلو والظهور، وكذلك حب الانتقام وترك الحلم وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة. كل ذلك لا بد وأن يقيس به إيمانه وأن ينظر فيه هل حقق فيه هذا المعنى أو لا. وإذا لم يحقق فقد فتح الباب في تلك الأيام من أيام البر ليكون سببا لمجاهدة النفس عليها، وسببا لتأديب النفس بها، وسببا لأن يكون على هذا الحال الحسن. من الذي يود أن يكون على حاله؟ هؤلاء الذين قد ساءت أخلاقهم لا ينتظرون من الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما هذه الأخلاق الحسنة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، جاء صلوات الله وسلامه عليه ليكمل مكارم الأخلاق، ليتمم مكارم الأخلاق. لذلك قال الله تبارك وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان كلام أنس في هذه المعاني إلا توجيها لأهل الإيمان ليكونوا على هذا الحال. وقد ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حاله على ذلك: يقول لي قضى باصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني يعطيهم ويحرموني، وأذهب إليهم بالزيارة ولا يأتون لزيارتي، إن مرضت لا يأتون، إن كذا وإن كذا، ويجهلون علي ولا يجهل عليهم، يعني يتطولون ويقلون أدبهم ويسيئون أخلاقهم بهذه الأخلاق السيئة ولا أجهل عليهم، يعني لا أتطاول ولا أفعل، وإنما يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما عندما جبذه هذا الأعرابي من ردائه حتى أثر في عنقه ويقول: أعطني من مال الله. لم يزد على أن ابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تدخل عمر رضي الله عنه عندما جاءه اليهودي ووصف، قال كان يريد أن يعلم وصفا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، صلى الله عليه وآله وسلم ليتبين له ذلك. جاء هذا اليهودي وأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم القول، حتى قام عمر ليقول له دعني أضرب عنقه، قال لم نكن في حاجة إلى هذا الكلام منك، يعني كان هو في حاجة إلى أن تأمره بحسن الخلق وأن تأمرني بحسن الأداء صلى الله عليه وسلم. لما قال له هذا الأعرابي اعدل إنك لم تعدل صلى الله عليه وسلم، قال رائحك، من يعدل إذا لم أعدل، من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت، يقول صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إذا لم أعدل، من يعدل. فكانت تلك ردوده، وكان ذلك كظمه للغيظ وحلمه مع تمكنه وقدرته صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم أشد العقاب صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك رأينا أنه لم يكن ليغضب لنفسه، لأنه لو كان كذلك ما كان نبيا، كيف يكون نبي وكلما أساء إليه أحد عمله بالإساءة، وكلما تطاول عليه أحد تطاول عليه، وكلما أذاه أحد رد الأذى بالأذى، قال لا ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتلك أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في حديث وإن كان في مقام لما قال له العربي ذلك قال نعم وأقتص منك، قال لا العربي، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضعك النبي، قال لما، قال لأنك لا تكافر السيئة بالسيئة صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الدعوة إذن لأن ينفض المؤمنون عن قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وظواهرهم وبواطنهم تلك الأخلاق الرديئة التي ما كانت لتكون إلا عائقا بينهم وبين السير إلى الله تبارك وتعالى. لا يستطيع المرء أن يسير إلى الله وهو مكبر بهذه الأخلاق السيئة بهذه الصفات الرديئة، لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى، لأن الله تعالى لا يدخل عليه إلا الطيبون المحض، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لا يدخلون إلى الله إلا طيبون، يعني قد تطهروا في الظاهر والباطن من كافة الأخلاق، لا يجاورهم في جنته سبحانه وتعالى أصحاب الأخلاق السيئة أبدا، لا يجاورهم فيها خبيث، فهي دار الطيب المحض، كما أن جهنم دار الخبث المحض، كذلك الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين كما ذكر الله جل وعلا. هذه دعوة هذه الأيام إذن التي لا يتحقق بها إيمان ولا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من أعمال الدين إلا أن يكون المؤمنون على هذه الحالة الحسنة من تلك الأخلاق، وهي الدعوة التي توجه إلى السامع المتكلم أن يسير عليها السير الحسن الذي يصل به إلى تسكين موازينه ومحبة النبي ورفعة الدرجة في الأولى والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وعال بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تخت منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرع بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين وبين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا.